قال الشيخ العلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام.
طيب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو شرح لمختصر المقنع مسمى زاد المستقنع، شرحه الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي من متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو في زمنه هو شيخ مذهب الحنابلة، المؤلف شيخ مذهب الحنابلة. وهذا الشرح لا يوجد شرح لهذا المختصر متداول بين الناس غيره، يوجد شروح وحواشي على هذا الكتاب، لكن شرح كامل محرر على المذهب أقول هذا غير موجود. وهذا الشيخ رحمه الله كما تقدم منصور بن يونس بن إدريس البهوتي نسبة إلى قرية بهوت، قرية في مصر هي بلد محمد البهوتي. أين تقع؟ عطنا نبذة جغرافية عنها. ها؟ دلتا النيل، يعني شمال، ما يدرون دلتا النيل شمال جنوب. الشيخ منصور رحمه الله مات في القاهرة سنة 51. نعم. طيب، الشيخ منصور رحمه الله لم يعمر طويلا، مات وله 51 سنة. يقول تلميذه الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله، محمد البهوتي الخلوتي ابن أخته وتلميذه، يقول: وكانت وفاته سنة 1051. وقد حدثني أنه ولد سنة 1000، فيكون كم عمره؟ 51 سنة. وقد كتب الله عز وجل لكتبه القبول، كتبه القبول يعني ألف كتب في مذهب الحنابلة هي حقيقة عمدة، فألف هذا الكتاب الذي هو شرح لزاد المستقبل، وألف شرحا للمنتهى منتهى الإرادات، وألف شرحا للإقناع، وألف شرحا لنظم المفردات، وألف أيضا حاشيتين، حاشية على منتهى الإرادات وحاشية على الإقناع. كتب المشهورة الآن: الروض المربع، شرح زاد المستقنع، وكشاف القناع عامة الإقناع، وشرح منتهى الإرادات. وله حاشيتان على المنتهى والإقناع، منتهى الإقناع، وله شرح لنظم المفردات في مذهب الإمام أحمد، وله أيضا متن في الفقه لكن ما كتب له انتشار، وله يعني رسائل، رسالة في الإعلام في حكم القتال في البلد الحرام أو نحو هذا. لكن أكثر كتبه رحمه الله تحريرا هو شرح منتهى الإرادات، فإنه فرغ منه قبل وفاته بنحو سنة، حتى ذكر أن الشيخ سليمان بن علي بن مشرف صادفه في الحج في تلك السنة، حج في سنة 1049، واتفق أن التقى الشيخ منصور بالشيخ سليمان، فأخبر الشيخ منصور أخبر الشيخ سليمان أنه شرح منتهى الإرادات، فلما رأى الشيخ سليمان شرح الشيخ منصور أخذ شرحه ومزقه، يقول: ما في كلمة موجودة في شرح ليست موجودة في شرح الشيخ منصور. لكن هو ما أكمله، يعني الشيخ سليمان حينما على ما ذكر المؤرخون مزدق الكتاب ما أكمل. طيب، وهذا اعتراف منه بفضل الرجل. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام. الحمد لله قد سبق الكلام عليها، ومثل هذه العبارة تسمى براعة استهلال، هذه المقدمة الحمد لله الذي شرح، هذا يسمى براعة استهلال، وهي أن يأتي المصنف أو المؤلف في خطبته بما يدل على مضمون كتابه، فهنا بين أن هذا الكتاب شرح، وبين أنه فقه، في شرح في قول الشرح، وفقه في قوله وفقه، وهذا من براعة استهلاله رحمه الله. نعم.
أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم ابن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالح الدمشقي تغمده الله برحمته وأباحه ببحبوحة جنته.
البحبوحة وسط، يعني وسط الجنة. نعم.
يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك.
طيب، هذا كتاب شرح لزاد المستقنع. من مؤلف زاد المستقنع؟ الحجاوي صاحب الإقناع، الحجاوي صاحب الإقناع، لكنه شامي والبهوتي مصري، والبهوتي مصري. والغالب أن علماء الحنابلة من أهل الشام أسلموا عقيدة من أهل مصر، من حنابلة مصر. ولذلك تجد في أصحاب الإمام محمد في مصر غالبا فيهم جنوح من جهة العقيدة، جنوح من جهة العقيدة، حتى لكن لا يقال إنهم أشاعرة، هم ينتسبون مذهب السنة والجماعة، لكن مع ذلك جنحوا عن مذهب السنة والجماعة، يعني يميلون لشيء من التصوف ويأخذون بأقوال الأشاعرة في بعض المسائل، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في تفسيره لكلمة الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. فهم لم يتأثروا، يعني برغم ما ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعتنون بكتبه، لم يتأثروا به في العقيدة ذلك التأثر، بخلاف علماء الشام كالحجاوي والمقادسة عموما، كلهم في عقائدهم أسلم من كان في مصر. والسبب البيئة تؤثر على الشخص مهما كان، يعني حتى لو كان عالما تؤثر، لأن تعلم هذا الرجل مثلا تجده يتعلم على علوم الآلة وأصول الفقه والنحو وما أشبه ذلك، يتعلم على أناس من مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية، تجدهم في باب الصفات على مخالفين لمذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة. لكن لا يقال إنه مثل أشعري، لا يقال إنه أشعري، كما أن مثل ما حصل من ابن حجر رحمه الله وما حصل من النووي، يعني من التأويلات في العقيدة، هذا لا يخرجه عن مذهب أهل السنة والجماعة، ما يخرجه. ما يقال مثل ابن حجر أشعري، ما يجرؤ أحد يقول هذا الكلام، ما أحد يجرؤ يقول النووي أشعري، لا. يقال فرق بين من يعتنق المذهب، فرق بين إنسان يعتنق المذهب ويقول أنا أشعري وينهج منهج الأشاعرة ويأخذ بآرائهم، وبين إنسان اتفق معهم في قول. يعني الآن مثلا لو جاءك رجل حنبلي ورأى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، هل نقول صار شافعي؟ ها؟ لا، لا يخطئ. تنتبهوا، يعني لأن بعض طلبة العلم الآن يخلطون، فكل من رأوه، كل إنسان إذا رأوه خرج عن مذهب السنة والجماعة أو تأول في بعض الأشياء يخرجونه عن مذهب السنة والجماعة. لا، يقال الرجل أخطأ في هذه المسألة أو خالف مذهب السنة والجماعة في هذه المسألة، ومع ذلك ما يخطئ. يعني مثلا أشد منهم مثل ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي يعني عنده أشياء في العقيدة، تأويلات كثيرة في باب العقيدة، حتى قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إن الحنابلة تتبرأ منه في هذا الباب. يقول عالم جليل في الوعظ وفي الحديث وعنده فقه، ليس إلى ذاك الفقه، لكنه في باب العقيدة يقول حصل منه تخبط كثير في باب العقيدة، ومن قرأ كتابه صيد الخاطر عرف ذلك. يقول حصل منه تخبط كثير حتى إن الحنابلة تبرأوا منه في باب العقيدة، تبرأ. ومع ذلك في مثل هذا ما يقال إنه على مذهب مثل الجهمية أو على مذهب الأشاعرة أو على مذهب المعتزلة، ما يقال.
لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك.
شفت تواضع المؤلف رحمه الله، يقول يتعين التنبيه وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية. يرى نفسه، يرى أنه غير أهل، وإذا كان هو غير أهل فمن الأهل؟ يعني في زمنه فما بعد، يعني هل يوجد أحد يتمكن، يعني عنده من الضلوع في العلم والفقه في مذهب أحمد كالشيخ منصور رحمه الله؟ لكن انظر، أقول تواضع وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك.
والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم.
يقول لكن صيرورته لم يشرح اقتضت ذلك. وقلنا أنه هناك شروح، هناك حواشي على الكتاب، يوجد يعني كثيرا كتبوا حواشي عليه، لكن شرح متكامل للكتاب هذا نعم في المتأخرين موجود حواشي يسيرة لكنها مأخوذة منه، لكن في أدلة الروب جمع الأدلة. أما الحواشي من أكثرها فائدة حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز رحمه الله، له حاشية على زاد المستقنع مفيدة جدا. أيضا الشيخ فيصل بن مبارك له حاشية على زاد المستقنع. الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله له استدراكات، لا تعتبر حاشية لكن استدراكات، كتاب المختارات الجلية هو في الحقيقة كالاستدراكات، لكنه استدراكات على القول الصحيح، القول الصحيح. يعني المحشون غيره يتكلمون على العبارات وقوله كذا مفهومه كذا، هو لا، هو يتعرض لتصحيح المسائل الفقهية. ها، والشيخ صاحب ليه له أسر السبيل، والشيخ صاحب الفوزان له حاش له الروضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، مؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك، وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة.
شوف كيف خالف مذهب السنة والجماعة في قول الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، الرحمن يعني المنعم أو المريد، وهذا خلاف مذهب السنة والجماعة. الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن؟ الرحمن قلنا أنه على وزن فعلاء وهي صيغة مبالغة لكنها صفة لله عز وجل. طيب الرحيم أيضا هو الذي يوصل رحمته إلى من شاء من عباده، فالرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمة الواصلة، فهذا صفة وهذه فعل، وهذه فعل. لكن شوف قالوا بكمال الأشاعرة يؤولون الرحمة، الرحمن الرحيم، يقول الرحمن يعني المنعم، المنعم، والرحيم يعني الذي يريد الإنعام.
مؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك.
طيب وصفين، وإذا قلنا إن الرحمة نعم، وفي أيثار هذين والصواب أن يقال الاسمين، لأن الرحمن اسم والرحيم اسم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها، وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها،
والصواب أن يقال لأن معناه ذو الرحمة الواسعة،
وذلك لا يصدق على غيره، وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق، بالحق المتصف بكل كمال على الكمال، والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، والشكر لغة هو الحمد، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق.
طيب الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال، هذا معنى الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل الاختياري، هكذا يقولون الحمد هو وصف، الوصف بالجميل الاختياري، وإنما يقولون اختياري احترازا من الاضطرار، لأن الإنسان قد يحمد غيره اضطرارا خوفا أو ما شبه ذلك، لكن الله يحمد اختيارا. والصواب أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، هذا هو معنى الحمد، أن تصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وأما الثناء فهو تكرار للحمد، تكرار الحمد، لأن الثناء من الثني، الثناء من الثني، وهو الرجوع على ما سبق، ومعلوم أنه إذا لم يتقدم ثناء، إذا لم يتقدم شيء فلا يكون ثناء. فمثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقول الحمد لله رب العالمين مثلا ثناء، لأنه تقدمه إيش؟ تقدمه حمد، تقدمه حمد. هذا من حيث دلالة اللفظ. أما من حيث الدليل فقد دل الدليل على أن الحمد غير الثناء، وذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبد، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فغاير بينهما. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون عنه في المناسبات أنه إذا حدث مناسبة يقول قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، فيجعلون الحمد غير الثناء. إذن الحمد غير الثناء بدلالة ماذا؟ السنة وبدلالة العقل. يقول الحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وهو معنى قول بعضهم هو الثناء بالجميل الاختياري، ثناء بالجميل الاختياري احترازا من الاضطرار الذي لا يكون إلا في مقابلة النعمة. قال وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، وقول فعل سواء كان باللسان ذكرا باللسان أو اعتقادا بالقلب، أو اعتقادا بالقلب، فالفعل هنا يشمل ثلاث أشياء، يشمل اللسان والقلب والجوارح. فحمد اللسان الذكر قول الحمد لله، وحمد الاعتقاد، وحمد القلب اعتقاد أن هذه النعمة وأن المسدي لها هو الله عز وجل، والجوارح أن تقوم بطاعة الله عز وجل. إذن صار الحمد، الحمد يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، ووجه كل واحد ظاهر. طيب يقول والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، نصرف العبد جميع ما خلق، جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله، من خلق من أجله. طيب أيما أعم، الحمد أو الشكر، أيما أعم وأيما أخص؟ الشكر أخص، لأن الشكر إنما يكون في مقابل نعمة، والحمد أعم سواء كان في مقابل نعمة أو لا. إذن كل شكر فهو حمد، وليس كل حمد شكر. فهم؟ نعم. يقول وقليل من عبادي الشكور، ولو أنه أتى بالأول الآية كان أحسن، كان أولى. اعملوا آل داود شكرا، شكرا يعني ليكون عملكم شكرا لله، وقليل من عبادي الشكور. فالاستدلال بقوله اعملوا آل داود شكرا أولى مما ذكر المؤلف. قال وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، وهو كذلك، فإن الله عز وجل يحمد لكمال ذاته ويحمد لكمال صفاته، ومن صفاته إنعامه على العباد. قال ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. طيب يقول حمدا، الحمد لله حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد. الحمد لله حمدا هذا مفعول مطلق، يعني أحمده حمدا مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد، يعني لا ينقطع ولا ينتهي. ولهذا قال بالدال المهملة وفتح الفاء ماضي نفد بكسرها، أي لا يفرق. ومنه قول الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني نفد بمعنى فرغ وانتهى. طيب أفضل ما ينبغي أن يطلب، أن يحمد، أن يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده. قال وصلى الله، قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أن معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله الرحمة، صلاة الله على عبده رحمته له، رحمته إياه. ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين الدعاء، الدعاء. وقال بعض العلماء إن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو ما جاء عن أبي العالية فيما رواه البخاري أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. وتفسير المؤلف وغيره رحمه الله الصلاة من الله بمعنى الرحمة، هذا فيه نظر لأمور. أولا أن الله عز وجل غاير بين الرحمة والصلاة، غاير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. انتبهوا، لأن يقولون الصلاة صلاة الله على عبده يعني رحمته له، نقول هذا فيه نظر لوجوه. أولا أن الله عز وجل غاير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو قلنا الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم، يعني الأصل في العطف المغايرة. وثانيا أن سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم، يشرع تقول اللهم ارحم فلانا. وأما الصلاة فإنها خاصة بالأنبياء، الصلاة خاصة بالأنبياء، ولهذا كثير من العلماء يمنعون أن تقول اللهم صل على فلان أو على آل فلان إلا لسبب، سبب مثل دفع الزكاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفعت إليه الزكاة قال اللهم صل على آل فلان، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليه. الوجه الثالث، وجه الثالث، ففهمين الوجه هذا الثالث. إذا عندنا الآن وجه، وجه الأول أن الله غير بينهما، الوجه الثاني أن سؤال الرحمة مشروع لكل أحد، والصلاة خاصة بالأنبياء، ولهذا منع كثير من العلماء الدعاء بالصلاة، بل منعوا الصلاة على الشخص، يعني بأن تقول فلان صلى الله عليه أو عليه الصلاة والسلام، يقول هذا لا يجوز. ومنهم من قال يجوز ما لم تتخذ شعارا، ما لم تتخذ شعارا، واضح. ومنهم من أجاز مطلقا، قال لأنها هي دعاء. إذن الصلاة على غير الأنبياء إذا قال قائل ما حكمها، نقول فيها هذه الأقوال إيش ثلاثة، منهم من منعها مطلقا وقال إن هذا خاص بالأنبياء، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من قال يجوز ما لم تتخذ شعارا. وأظن هنا قولا رابعا أنها تجوز إذا كان هناك سبب مثل الصدقة. طيب الوجه الثالث مما يدل على بطلان تفسير الصلاة بالرحمة أن رحمة الله عز وجل عامة، وصلاته خاصة بخواص عباد. قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. وأما صلاته وهي ثناؤه فإنه خاص بمن؟ بخواص عباد. طيب، يقول: وسلم من السلام بمعنى التحية، والسلامة من النقائص والرذائل. تقول: صلى الله وسلم. السلام بمعنى الدعاء بالسلامة من النقص والآفات. وهذا يعني الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام، إما في حياته وإما بعد مماته. فإن كان في حياته فهو سؤال الله عز وجل أن يسلم بدنه من النقائص والأمراض والآفات، وأما بعد وفاته فإنه يشتمل على أمرين: الأمر الأول أن يحفظ جسده الشريف من العبث به، والأمر الثاني أن يحفظ شريعته وسنته. فأنت إذا قلت: اللهم صل وسلم، دعاؤك بالسلامة للنبي عليه الصلاة والسلام، نقول له موردان. المورد الأول له وجه أو له جهتين، له جهتان: الجهة الأولى في حياته، والجهة الثانية بعد مماته. أما في حياته فتقول: اللهم صل وسلم، تدعو له بالسلامة من إيش؟ من الآفات والنقائص والأمراض وما أشبه. وأما بعد مماته فيشمل أن يسلم الله جسده الشريف من إيش؟ من العبث به، وأن يسلم شريعته وسنته. طيب، كيف يسلم جسده الشريف من العبث به؟ نقول: نعم، لأنه قد يوجد أناس يحاولون أن يعبثوا بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد حدث. يقال إن الملك أحد الملوك نور الدين أو غيره رأى في المنام أن رجلين يعبثان بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، يريدان أن ينبش القبر، رآهما وعرفهما بأعينهما، فتشاور مع وزيره ثم تجهز في نفس الليلة أو من الغد، تجهز وذهب إلى المدينة. فلما ذهب إلى المدينة طلب من والي المدينة أن يحضر له كل من في المدينة ليعطيهم هدايا. حضروا، لما حضروا كل واحد يمر يسلم على هذا الملك فيعطيه، يمر ويسلم ويعطيه، وينظر في وجهه هل هو من رآه، هل هو الذي رآه ولا. لما انتهوا ما رأى أحد. قال: هل بقي أحد؟ قال: ما بقي أحد إلا رجلان عابدان جالسان في المسجد، ما يخرج أبدا من المسجد، بيت صغير لهما. قال: علي بهما. فأحضرهما، فإذا هما نفس الرجلين اللذين رآهما في المنام، وكان من النصارى، كان هذان الرجلان من النصارى، أتيا إلى المدينة يريدان أن يحفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ جسد. فسكن في بيت قرب المسجد وحفر نفقا تحت الأرض، نفق تحت الأرض، وأوشك أن يصل إلى القبر، لكن الله عز وجل سلم ذلك، ولكن الله سلم. ومن ثم أمر هذا الملك بأن يحفر حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام حفرة من جميع الجهات، وصبها وملأها بالرصاص، حتى إيش؟ ما يتمكن أحد من الوصول إليه، ولهذا هي محاطة الآن بجدران ثلاث. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أجاب الله دعاء، قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. طيب، وذكر القصة أيضا أن بعض ولاة في مصر لما رأى انصراف الناس عن مصر، يعني يذكر لكن الأولى أشهر، أنه استشار وزير الله، قال: هات أحضر جثة النبي عليه الصلاة والسلام مصر، ويأتون الناس من مصر، فيأتون إلى مصر لأجل أن يجذب الناس إلى مصر، تصير سياحة دينية. طيب، يقول: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلة. نعم، مستحبة، لأن الله عز وجل أمر بها: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، قال: تتأكد يوم الجمعة وليلتها، يعني يتأكد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر وقال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قال: وكذا كلما ذكر اسمه، إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام تشرع الصلاة. قال: وقيل بوجوبها إذا أي وقت ذكر اسمه، فإنها تجب. واستدلوا من قال بالوجوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وبأن الله عز وجل قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى هذا تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل هي مستحبة، وتجب عند بعض العلماء عند ذكر اسمه، لقول: البخيل من ذكرت عنده. وفي الحديث قول البخيل دلالة على أن البخل لا يختص بمنع المال، بل هو عام في منع كل ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه. قسم الثلاثة، فالذي يمنع جاها من أصحاب الجاه، ويمنع مثلا أتاه إنسان يطلب منه الجاه والشفاعة، يسمى بخيل. والذي يمنع المال يسمى بخيل، والذي يمنع ما يجب من ذكر وغيره هذا يسمى بخيل. طيب، يقول: وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع. نعم. قال: وأتى بالحمد من جملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا، وبالصلاة بالفعل، وبالصلاة بالفعلية يعني بالجملة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول، وهو الصلاة أي الرحمة من الله من الله. وهذا بناء على مذهب الأشاعرة، قول الحدوث هذا بناء على مذهب الأشاعرة. وأما مذهب السنة والجماعة فإن صفات الله عز وجل أزلية قديمة، لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. طيب، يقول: على أفضل المصطفين محمد. المصطفى في الأصل هو المختار، اصطفاه بمعنى اختاره، وأصلها مصطفى تاء، لكن معناها المصطفى بمعنى المختار. قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن هو عليه الصلاة والسلام مصطفى، لكن كثير من الناس الآن يعبرون بقولهم قال المصطفى، فأيما أولى نقول؟ قال المصطفى أو قال الرسول؟ الرسول لا شك، لأن المصطفين من عباد الله كثر، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن التعبير بالرسول أو بالنبي أولى، لأنه تعبير أخص، لأنه ليس كل مصطفى نبي أو رسول، لكن كل رسول أو نبي فهو مصطفى. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه. له خصائص عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا أن بعضهم أوصلها إلى 200 خصيصة في على قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يقول: جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقربة عن تاء. مصطفى يعني مستفى، لو قال أحد أصله مصطفى ما يفهم، أو ربما يتعجب. إذن أصل مصطفى مصطفى كان لغة أعاجم أو أطفال صغيرين. طيب، لا، الطاء مصطفى مصطفى مصطفى. طيب، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، فهو حامد ومحمود. محمد يعني أنه يحمد الله وأن الناس يحمدونه، كما قيل: وأشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال: سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم كذا عن بعض الحفاظ، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. طيب، ابن الهائم هذا صاحب الشباك مشهور، يقول ابن الهائم شباك في الفرائض، فهمتم؟ في علم المناسخات يقول الفرضيون ويستعان بحل هذه المسائل بشباك ابن الهائم. شباك ابن الهائم هو اللي وضع تقسيم المسائل، وضع الفروض الأنصبة وما شبه ذلك، فيسمى شباك ابن الهائم كما سيأتي. طيب، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله، وعلى آله أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير لمن؟ للمرداوي. قال: وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي وابن النحاس والزبيدي. نعم. وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي. إذن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، آل والأصحاب، الآل بمعنى المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا قيل آله وأصحابه وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من قرابة، والأتباع هم أتباعه على دينه، والصحابة هم الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به وماتوا على ذلك. انتبهوا الآن، إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالآل المؤمنون من قرابته، والأصحاب الصحابة، والأتباع أتباعه على دينه. لكن إذا قيل صلى الله على محمد وآله وصحبه، آله بمعنى أتباعه على دينه، وأول من يدخل في الأتباع المؤمنون من قرابته، والصحابة معروف. إذن يجب أن نفرق بين ما إذا رأينا آل وأصحاب وأتباع. إذا قرن الآل بالأتباع صار معنى الآل المؤمنون من قرابته، وصار معنى الأتباع أتباعه على دينه من بقيته. وأما إذا أفرد فقيل آله وأصحاب، فالمراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك من؟ المؤمنون من قرابته، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. طيب، يقول: وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومؤمنا ومات على ذلك، هذا الصحابي، كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام من عطف الخاص على العام، وهذا واضح عطفهم لأن الصحابة داخلون في الآل، إذا فسرنا الآل بأنهم أتباعه على دينه فالصحابة داخلون في ذلك، لكن إذا عطف الخاص على العام فإن ذلك يدل على أهميته كأنه ذكر مرتين، يعني عطف الخاص على العام دليل على أهمية الخاص، هذا واحد، ودليل على دخوله قطعا في العموم الأول، قطعا على دخوله في العموم الأول وأنه غير خارج، لأنه قد يقول قائل آله بمعنى أتباعه على دينه دون الصحابة، لكن إذا قيل آله وأصحابه استفدنا فائدتين، الفائدة الأولى أهمية الصحابة وفضلهم، والفائدة الثانية أن الصحابة داخلون في العموم، ونظير ذلك قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، روح فيها. طيب هنا لو قال قائل تنزل الملائكة جبريل ليس معهم، جبريل ليس منهم، فنسق والروح والروح، فذكر تنصيص على دخوله في العموم الأول، وثانيا تعظيما لشأن، كأنه ذكر مرتين، مرة بالمعنى العام ومرة بالمعنى الخاص. إذن القاعدة في هذا أنه إذا عطف الخاص على العام فهذا العطف يدل على الأهمية، فكأن الخاص ذكر مرتين، هذا واحدا، هذه واحدة. وثانيا لئلا يقول قائل إن هذا الخاص لولا العطف غير داخل في ماذا؟ في العموم. طيب يقول وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب، من مثل من رافضة يقول محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على محمد، ولا يقول أصحابه، ولا يقول أصحابه، وإنما يذكرون آل البيت فقط. يقول ومن تعبد أي عبد الله والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العراف لم تضطرد على العبادة وأن العقل لم يقتضي العبادة، لكن هذا تعريف المناطقة للعبادة. والصواب أن العبادة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو معنى العبادة، لكن هنا معناها بمعنى العبادة بمعنى المتعبد به أو بمعنى التعبد. العبادة تطلق بمعنى المتعبد به وتطلق بمعنى التعبد، فإطلاقها بمعنى التعبد هي التذلل والخضوع لله عز وجل، وبمعنى المتعبد به هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن لفظ العبادة إذا جاءت تارة يطلق على نفس التعبد فيفسر بأنه التذلل لله والخضوع، وتارة يرد بمعنى المتعبد به، شيء يتعبد الإنسان به، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فمثلا الصلاة بمعنى التعبد ولا المتعبد به؟ المتعبد به. فعلى مثلا إذا ذهبت أصلي فعل هذه الصلاة عبادة، لكن الصلاة نفسها أيضا عبادة، ففعل الصلاة والتعبد، الصلاة نفسها متعبد به. نعم. يقول أما بعد أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، الإنسان إذا أراد أن يتنقل من أسلوب إلى آخر يأتي بكلمة أما بعد، وهذا فيه نظر، لأن كثيرا من الكتاب والمؤلفين والمصنفين ينتقلون من أساليب إلى أخرى ومع ذلك لا يأتون بها، تجد ماذا يتكلم عن الصلاة ثم ينتقل إلى النكاح والطلاق ولا يأتي بأما بعد. والصواب أنها كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع المراد، وذلك بأن الإنسان إذا خطب خطبة ذكر خطبة الكتاب وفرغ منها وأراد الدخول في صلب الموضوع يقول أما بعد. يقول ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات ابتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يورد أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. طيب حتى رواه الحافظ عبد القاهر اللهاوي في الأربعين التي له عن 40 صاحبا صحابيا، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر، وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية وهي وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هي أما بعد، هكذا مشهور، لكن هذا فيه نظر. والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، وهذا هو الراجح، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب يعني ما يفصل به بين الحق والباطل، وذلك من العلم والفهم والحكمة. قال والمعروف بناء بعد على الضم من أما بعد، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة منصوبة، تقول أما بعد. قال والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه أما بعد. نعم. يقول فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيان. أما بعد، المؤلف يقول أما بعد فهذا، اعلم أن الخطبة خطبة الكتاب تارة يكتبها المؤلف قبل شروعه في الكتاب، وتارة يكتبها بعد فراغه منه، إن وجد بعض المؤلفين يكتب الكتاب ثم إذا فرغ كتب الخطبة، ومنهم من يكتب الخطبة قبل شروعه في الكتاب. وأيما أكثر؟ نقول أكثر أن الخطبة تكتب قبل، هذا هو الأكثر، الإنسان يكتب الخطبة ثم يشرع في الكتاب. فعلى هذا إذا قال أما بعد فهذا، تكون إشارة إلى متصور في الذهن، شيء متصور، لأن الآن الكتاب موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. أنا مثلا أردت أن أولف كتاب في الفقه، أقول الحمد لله إلى آخره، أما بعد، أما بعد فهذا كتاب في الفقه، وين الكتاب؟ مو موجود، لكن إشارة إلى ما تصورته في ذهني، إذا ما تصورته في ذهني، واضح؟ طيب، وأما إذا كانت خطبة الكتاب قد كتبت بعد فراغ الكتاب، فأقول فهذا إشارة إلى شيء موجود ولا في الذهن؟ ها؟ إلى شيء موجود، إلى شيء موجود. إذن نقول قوله فهذا الإشارة هنا، إن كانت الخطبة قبل الكتاب فهي إشارة إلى متصور في الذهن، وإن كانت الخطبة بعد الكتاب فهي إشارة إلى موجود. موجود موجود. طيب، يقول وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيان مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. هذا معنى المختصر، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. خير الكلام ما قل ودل، نعم، وهو كذلك، خير الكلام الكلام القليل الدال على المعنى، ولم يطل فيمل، يعني الكلام إذا طال فإن الناس يملون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة حث على تقصير الخطبة، فقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه. يقول في الفقه، وهو لغة الفهم، هذا الفقه، قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريب. ها، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. طيب، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. طيب، معرفة، عبر بالمعرفة دون العلم، لأن الفقه يشمل ظنا يشتمل على الظن وعلى اليقين. فالأحكام الفقهية الآن هل هي كلها يقين؟ لا. مثل علمنا بتحريم الميتة، هذا يقين، يقين نجزم يقينا أن الميتة حرام، لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة. علمنا بتحريم الخمر يقين، يقين. لكن علمنا مثلا بأن الصلاة، بأنه يجوز المسح على المخرق في الخف، ها، ظن، هذا ظن. علمنا مثلا بأنه يجوز الرمي في رمي الجمار ليلا أو أنه لا يجوز، هذا ظن، ولهذا في خلاف، فيه خلاف. طيب، معرفة، إذن عبر بالمعرفة لأنها تشتمل على ظن وعلم. الأحكام الشرعية احترازا من إيش؟ الأحكام العقلية والأحكام العادية، يعني الأحكام، الحكم قد يكون شرعيا وقد يكون عاديا. الحكم الشرعي ما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام، والحكم العقلي الذي طريق معرفته العقل، مثل معرفة أن الواحد نصف ثلاثة، نصف الاثنين، أن الواحد نصف الاثنين هذا عقلي، أن الكل أكبر من الجزء هذا عقلي. طيب، أو عادي ما كان طريقه التجربة، مثل الإحمرار، إذا شفنا رجل وجهه أحمر شدل عليه، لا، الخجل، الخجل يعني ما هو لا ساكت لكن وجهه محمر، دلالته الإحمرار على الوجه تدل على الخجل. طيب، الاستدلال بالمطر على تلبد السماء بالغيوم، هذا حكم إيش؟ عادي، لأن ما كان مرجعه التجربة فهو عادي، عادي، وما كان مرجعه إلى العقل فهو عقلي. طيب، يقول الأحكام الشرعية الفرعية احترازا من الأصولية، وهي ما يتعلق بأصول الدين، بأصول الدين. لكن الفقه، العلم بالعقيدة أو علم التوحيد، هو في الحقيقة هو الفقه الأكبر، هو الفقه الأكبر. ولهذا ألف أبو حنيفة رحمه الله كتابا سماه الفقه الأكبر. طيب، يقول بالاستدلال، يعني عن طريق الاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، بالفعل أو بالقوة القريبة. الفعل أن يكون الحكم الشرعي حاضرا عند الإنسان، بمعنى إذا سئل أجاب، هذا يقال فقيه بأي شيء، بالفعل. أو بالقوة القريبة، يعني أن لا يكون الجواب عنده حاضرا أو حكم المسألة عنده حاضرا، ولكن يتمكن من معرفتها بالقوة القريبة، يعني بالاستعانة بالبحث في الكتب وغيره. ولهذا يقال العالم نوعان، عالم بالفعل وعالم بالقوة. العالم بالفعل هو الذي يجيب إذا سئل، عنده علم، علمه في صدره، إذا قل ما حكم كذا قال كذا، وش دليل المسألة الفلانية كذا. والعالم بالقوة القريبة هو الذي يتمكن من معرفة الحكم، لكن عن طريق إيش؟ البحث والتنقيب. وهذا هو أغلب الباحثين، أغلب الباحثين الذي يؤلفون الكتب والمصنفات، يعني ممن لم يشتهروا بالتدريس تجدهم علماء بالقوة القريبة. أكثر من يشتغل بالتأليف ولا يشتغل بالتدريس هو في الحقيقة عالم بالقوة القريبة، لأنه لا شيء يحفظ العلم كالتدريس، خذوا فائدة، لا شيء يحفظ علم الإنسان كالتدريس. فالإنسان إذا علم ودرس كأنه في الحقيقة قرأ الكتاب 30 مرة أو أكثر، كثير مرة أو أكثر، لماذا؟ نقول لأن المعلم يحرص على هضم المعلومات قبل أن يلقيها على التلاميذ. هل من المعقول أن رجلا يأتي مثلا إلى أمام الطلاب ويقرأ كتابا عليهم؟ هذا لا يليق. هم يعرف الطلبة يعرفون أن أقول يتمكنون من قراءة الكتاب بدون مشقة الحضور وعنائه، وإذلك تجد المدرس يحرص على أن المادة التي يريد تدريسها أن يفهمها ويعرفها ويحفظها، ومن ثم إذا صنع ذلك سوف يحفظ العلم، بخلاف الباحث. الباحث ينقل نقل ما يهتم، كل شيء متوفر أمامه، طيب إذا أيما أفضل، العالم بالفعل أو بالقوة؟
بالفعل.
لا ريب أن العالم بالفعل أولى. طيب، يقول رحمه الله: من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته. طيب، هذا المقنع، يقول هذا من مقنع الإمام الموفق، وفق الدين ابن قدامة، له كتاب اسمه المقنع. الحجاوي رحمه الله اختصر هذا المقنع، اختصره وسماه مختصر زاد المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع موجود، وكتاب المقنع موجود متداول، وكتاب على قولين، كتاب ألفه الموفق رحمه الله على قولين في مذهب الإمام أحمد، يذكر روايتين أو يذكر الوجهين، ولكنه خال من الأدلة، ما في أدلة. وشرح له شروح كثيرة، شرحه ابن أبي عمر ابن أخي الموفق، شرحه من المغني، يعني أخذ المغني وجعله شرحا للمقنع. الموفق رحمه الله له كتاب المغني، كتاب واسع جدا، فقه مقارن، يذكر المذاهب الأربعة. ابن أخيه ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، هل ألف كتاب اسمه الشرح الكبير، شرح فيه المقنع. من أين؟ أخذ المغني ورتبه، يعني وضع كل جملة من المغني أو كل مسألة من المغني أمام نظيرها أو ما يناسبه من المقنع. فمثلا إذا يأتي بكتاب الطهارة ويجعله شرحا للمقنع في كتاب الطهارة، وذلك لأن ترتيب المغني يختلف عن ترتيب المقنع. طيب، ولهذا يقال إنه استأذن من عمه الموفق أن يجعل كتابه شرحا للمقنع. طيب، الآن صار الأصل والفرع والشرح لمن؟ إذا قلنا أن المغني للموفق والمقنع للموفق، صار عمل هذا اللي هو ابن أبي عمر الترتيب والتنسيق فقط، نعم، هو أضاف إضافات يسيرة، أضاف بعض الروايات وبعض الأقوال وقدم وأخر، لكن حقيقة الكتاب أنه حرفيا من إيش؟ من المغني. لكن يستفيد في منه طالب العلم فائدة الآن، يعني مراجعته أسهل من مراجعة المغني، لأن ترتيبه على زاد المستقنع، فأنت مثلا إذا أردت كتاب الجهاد، تعرف أن كتاب الجهاد قبل البيع، إذا أردت مثلا كتاب الشروط في البيع تجدها مثلا بعد شروط البيع، لكن في المغني لا، ترتيب يختلف، تجد مثلا يذكر شروط البيع يمكن آخر البيع، يذكر الجهاد في آخر الكتاب، يذكر مثلا العتق في آخر الكتاب، فالترتيب مختلف. ولهذا يستفيد الإنسان من الشرح الكبير معرفة مضان المسائل، لأنك لا يمكن أن تعرف مسألة في المغني إلا بالرجوع إلى الفهارس، إلا إنسان متمرس يعني جلس يقرأ فيه كثيرا هذا يتمكن، أما مجرد أنك سوف تطالع لا بد أن تطلع على الفهارس جميعا. لكن الذي تعود على ترتيب زاد المستقنع وترتيب الروض وما أشبه ذلك هذا يسهل عليه، إذا نقول الأصل المقنع والشرح لمن؟ للموفق. ولهذا يقال إن الموفق رحمه الله ألف كتبا، ألف أربع كتب في الفقه، ألف كتاب العمدة للمبتدئين، يليه المقنع. العمدة هذا على قول واحد، ما في أقوال، قول واحد، ويذكر أحيانا أدلة، ثم ألف كتاب المقنع على قولين لكن جرده من الأدلة، ما في أدلة، ثم ألف كتاب الكافي ذكر فيه القولين والثلاثة مع أدلتها، ثم ألف إيش؟ المغني. يعني ليس ترتيبا، لكن هذه العمدة للمبتدئين، يليها من جهة الترتيب المقنع، ويليها الكافي، ويليها المغني. ولهذا بعض العلماء قال: ما طابت نفسي بالفتيا حتى اقتنيت المغني، وهو حقيقة يفيد طالب العلم جدا، لأنه مبني على أدلة وتعليلات وقواعد، يفيدك من حيث أنه فيه قواعد، أصولية وقواعد فقهية. يعني بعض طلاب العلم يقرأون مثلا في المحلى وفي غيره يبحثون المسائل، نعم يبحث المحلى تستفيد منه من جهة الآثار، من جهة الأدلة، لكن لا يفيدك من الناحية، من ناحية القواعد الفقهية أبدا، لأنه غير القواعد ليس مبنيا على قواعد. والسبب أنه إيش؟ أن القواعد قياس، وهو ينكر القياس، بل يشحن طالب العلم. بعض طلبة العلم إذا قرأ المحلى صار ينتفخ لأنه يعني يتهجم على العلماء وما أشبه ذلك، فيتأثر. فيتأثر. لكن قراءة المغني اللي براجع قراءة المغني وكذلك قراءة المجموع شرح المهذب يستفيد منها طالب العلم جدا، لأنها كتب مبنية على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. طيب، فالمهم أنه رحمه الله جمع بهذه الكتب جمعا، وله كتاب في الأصول اسمه روضة الناظر. روضة الناظر يقال إنه استمده أو أخذه من المستصفى الغزالي، مستصفى الغزالي. وفي هذا يقول الصرصري رحمه الله: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. كم هذه؟ كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. وروضته ذات الأصول كروضة أضاءت بها الأزهار أنفاس شمألي. هذه خمسة كتب هي المشهورة. له كتب في العقيدة، رسائل صغيرة في العقيدة
على قول واحد، وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة.
طيب، يقول على قول واحد، وإنما اقتصر على قول واحد لئلا يشتت ذهن المتعلم، يعني المتعلم إذا كثرت عليه الأقاويل فإن ذهنه يتشتت. ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله قال: كان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله ينهانا أن نقرأ في المقنع فما فوق، قال أول ما ابتدأنا قال لئلا تتشتت الذهن، لأن طالب العلم المبتدئ إذا صرت تلقي عليه أقوالا ما يعرف، أنت أسس البناء أولا ثم خلاف توسع، هذا له زمنه وله وقت. لكن المشكلة إن كثير من طلاب العلم المبتدئ تجده يفتح الكتب الكبار وهذا يتشتت. أن قعد نفسك على قاعدة واحدة وامشي عليها ثم يأتي الخلاف. قال: وكذلك صنعت في شرح الروض فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، ولكنه رحمه الله تعرض للخلاف اضطراما لا اختيارا. تعرض للخلاف اضطرارا لا اختيارا. ايش معنى اضطرارا لا اختيارا؟ يعني انه اضطر الى ان يذكر الخلاف، وذلك فيما خالف فيه الماتن المذهب. خالف فيه الماتن المذهب، فتجد مثل صاحب الزاد او مختصر المقنع يمشي على قول مخالف للمشهور من مذهب الامام احمد، فحينئذ يضطر الشارح الى البيان فيقول هذا القول روايه وعن احمد كذا وكذا وهي المذهب. فهنا ذكره الخلاف اضطراري لا اختياري، اضطراري لا اختياري. طيب، يقول على قول طلب الاختصار، وهو اي ذلك القول الذي يذكره ويحذف ما سواه من الاقوال ان كانت هو القول الراجح اي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد، يعني وهو الراجح في مذهب أحمد. لكن اعلم أن قوله وهو الراجح في مذهب أحمد يعني عنده لازم تقيد، أو القول صح مختصر المقنع وهو الراجح في مذهب أحمد نحط بعدها عنده ما نطلق، لأن هناك مسائل كثيرة خالف فيها المذهب. وهذه المسائل منها ما نبه الشارح عليه الشيخ منصور رحمه الله، نبه عليه بحيث أنه إذا ذكر المسألة يقول هذه رواية والرواية الثانية كذا وهي المذهب. ومنها ما صرف فيه العبارة، ما صرف فيه عبارة الشارح، يعني يضع حرفا أو كلمة تصرف العبارة. ومنها ما قيده بشرط ونحوه، يعني يقول الشارح كذا إن كان كذا، يقيد الماتن يقول ويحرم كذا أو ويجب كذا، فتجد الشارح يقول بشرط كذا شرط كذا، فأنت لو نظرت إلى أطلاق الماتن تقول ليس شرطا ولكن الشارح قيده. وهذا يشبه معنى الصرف. ومنها ما لم يتعرض له بشيء، لا بتنبيه ولا صرف ولا غيره. طيب، إذن نقول الآن إن شئت تجعلها ثلاثة أخصر له. نقول المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله في مختصره مذهب الحنابلة موقف الشارح منها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نبه فيه على ذلك، ما نبه فيه على ذلك، وهي ثنتان وثلاثون مسألة. ومنها ما صرف فيه الشارح عبارة الماتن، صرف فيه الشارح عبارة الماتن إما بوضع حرف أو كلمة أو قيد أو شرط. ومنها ما لم يتعرض له لا بهذا ولا بهذا. الأول واضح، الأول كونه ينبه واضح، وستمر علينا إن شاء الله تعالى مسائل في باب الطهارة نظن مسألة ومسألتين. طيب، أما الثاني وهو ما صرف فيه الشارح العبارة، فانظر مثلا، أضرب مثالين. مثال أول في كتاب الصلاة قال صاحب الزاد وله قتل حي حية وأقرب، وله رد المار بين يديه. ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ اللام تدل على الإباحة، اللام تدل على الإباحة. شف، وله رد المار بين يديه. ماذا صنع الشارح؟ وضع كلمة يسن بين الواو وله، فصارت العبارة ويسن له، يعني عبارة الزاد وله رد المار بين يديه. ماذا صنع؟ وضع كلمة بس يسن، حط الواو بقوس وهذه بقوس ووضع بينهما يسن. ومثل آخر في كتاب الحج، كتاب الحج ذكر قال من سنن الطواف أو السعي، أنا من سنن الطواف والموالاة، من سنن السعي والموالاة، ذكر الموالاة، فيفهم من أن الموالاة في أجزاء السعي سنة. صرف الشارح العبارة فقال والموالاة بينه وبين الطواف، والموالاة بينه وبين الطواف، فهم الله؟ صار كلمة الموالاة يعني أنك إذا يستحب لك إذا طفت أن تسعى مباح، أن تسعى بعده، لا أن، ومنها ما لم ينبه عليه بشيء، ما لم ينبه عليه بشيء، لا بإشارة ولا غيرها. وهذا كثير، ما الذي لم ينبه عليه الشارع كثير. وبهذا تعرف أن مجموع ما خالف فيه الماتن المذهب قد يزيد على 120 مسألة أو أكثر، قد يبلغ 120 إذا إن لم يصل إلى 150 مسألة مخالف فيها مخالفة صريحة. أما قول بعضهم أنها 37 أو 32 هذا غير صحيح، هي 32 باعتبار إيش؟ باعتبار تنبيه الشارح لها. لكن أنا إذا جاء أمامي متن وله مرد المار بين يديه، والكلام أنا سأناقش الماتن، سنناقش الشارح. نعم، الذي يقرأ الشرح يقول هذا الكلام غير مخالف، لكن الكلام على المتن. فإذا كان أمامك متن مكتوب فيه وله رد المار بين يديه، تقول هذا مخالف للمذهب، لأن يعني المذهب أنه إيش؟ أنه يسن، أنه يسن. أما أن أدمج كلام الشارح والماتن وأقول هذا غير مخالف، هذا فهذا غير صحيح. طيب، إذا نقول قوله وهو الراجح في مذهب أحمد، نعم يقول عنده، إذا هذه مخالفات. أضف إلى ذلك عباراته رحمه الله، فإن في بعض ثنايا الكتاب عبارات أو منها ما لم يسبق إليه، منها ما لم يسبق إليه ما عبر به أحد غيره من أصحاب الإمام أحمد. لو تفتش الكتب كلها ما وجدت. نعم، من بعده تبعه تقليدا، لكن الكلام على من قبله. مثل يقول يسن نكاح واحدة دينة بلا أم، يسن أن ينكح امرأة بلا أم. لماذا؟ قال لئلا تفسدها عليه. لكن كلمة بلا أم هذه لم يذكرها غيره، لم يذكرها غير من الحجاوي، ما ذكرها أحد قبل الحج، هنا انفرد. ولاحظوا أن كتب المتون، كتب متون المذاهب، المفترض ألا يخرج عن من سبق. نعم، يقدم يؤخر، يأتي بعبارة بديلة، لكن أن يأتي بعبارة لم تذكر هذا عيب عندهم، هذا عيب، لأنهم هم كلهم يتبعون إماما واحدا. طيب، ومنها أيضا ما عبارات عبر بها ولم يسبق لها أحد غيره أيضا، يعني قصدها المسألة. ومنها ما يعني عبارات عبر بها لم يعبر بها إلا النادر، يعني تابع فيها كتبا يعني أقوالا ضعيفة وما شابه، وستأتي إن شاء الله تعالى في محلها. قال رحمه الله والمذهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. هذا هو المذهب، ما قاله المجتهد خرج به المقلد، بدليل خرج به ما قاله بغير دليل، لأنه حينئذ أيضا يدخل في التقليد، ومات قائلا به، فإن رجع عنه فليس مذهبا له، لكن ليس مذهبا شخصيا ولكنه مذهب اصطلاحي. ويجب أن تعلم كيف يتعامل أصحاب الإمام مع أقواله. الأصل أن نصوص الإمام كنصوص الشرع، يعمل بها كنصوص الشرع، بمعنى أن المتأخر ينسخ المتقدم، والمطلق يقيد، والعام يخص. فإذا وجدوا مثل إمام أحمد قولا أطلق فيه، لكن في قول آخر خصص، يقول يجوز كذا، يقيدون أو يخصصون. إذا وجدوه قال قولا ثم في آخر حياته قال قولا آخر، يقول هذا هو المذهب، يعتمدون الأخير. إذن يعملون في نصوص الإمام كنصوص الشرع، لكن هذا غالبا. وأحيانا يكون الإمام له قول متأخر ومع ذلك لا يأخذون به. لماذا؟ لأنه مخالف للقواعد التي أسسوها. هم أسسوا يعني استقرأوا كلام الإمام أحمد، وجدوه أنه مثل إذا قال أكره كذا أنه للتحريم، وجدوه مرة مثل قال أكره كذا ولا يدل على التحريم، لا يأخذون بهذا. أو وجدوه مثلا مسألة يوقع الطلاق، كل من تلفظ بالطلاق ترتب عليه أثره، يعني كل إنسان تلفظ بالطلاق وهو غير مكره ترتب عليه أثر. فوجدوه مثلا مرة لم يحكم بوقوع الطلاق، لا يأخذ به، مثل طلاق السكران مذهب أنه يقع طلاقه. لماذا؟ قالوا لأنه غير معذور غير معذور. طيب الإمام أحمد رحمه الله في آخر حياته رجع عن هذا وقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينت. مع هذا لا يأخذون به. لماذا؟ لأنه مخالف للقواعد. إذا نقول أقوال الإمام أحمد رحمه الله أصحابه فيها يتعاملون معها كالتعامل مع نصوص الشريعة، مع نصوص الشرعية، بمعنى أن الخاص يقيد العام، والمطلق أن الخاص يخصص العام، والمقيد يقيد المطلق، والمتأخر ينسخ المتقدم. لكن قد يخرجون عن هذه القاعدة بسبب أن هذا القول المتأخر مخالف للقواعد التي عندنا. حينئذ يقول الإمام أحمد رحمه الله أو لغيره يكون له مذهبان، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. طيب وكذا ما أجري مجرى القول من فعل أو إيماء أو نحوه. نعم.
وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال وهي ما يبرهن عنه في العلم نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت على ما قال في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت. تعليل لاختصاره المقنع، والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته
ولا أردته. كذلكم قاعدة فيها، يلا.
هممت بالشيء إذا أردته،
أي ما هي القاعدة؟ أن تقول أردته رمية من غير رامي، لكن هنا في قاعدة ما ذكرنا لكم بيتين: إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. إذا كنيت بأي، هنا لا تقول هممت بالشيء أي أردته، وإذا أتيت بإذا تقول أي أردته، هممت بالشيء أي أردته. نعم، هممت بالشيء إذا أردته. فأنت إن أتيت بأي تضم، إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. لكن أنت تحب الفتح. نعم، تقول هنا هممت بالشيء إذا أردته. ليش أردته؟ طيب مثل ما قال بعض النحويين، قل لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكر جزمي بأن الصبر قد جره. شفت جاب الحركات كلها في البيتين. لقد فتح الرحمن أبواب فضله، فتح، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ضم كسر، ومذ سكن القلب سكوت انتصبت لشكر أي لجزمي بأن الشكر قد جره الصبر. بس المهم افهموا القاعدة. إذا أتت أي فالضم، إذا تقول هممت بالشيء أي أردته، وتقول هممت بالشيء إذا أردته.
والأسباب جمع سبب، وهو ما يتصل به إلى المقصود. المثبتة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود، قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
طيب المؤلف رحمه الله علل اختصاره بعلتين. أولا يقول إذ الهمم قد قصرت، الهمم قد قصرت. ثانيا الأسباب المثبطة كثرت، فذكر أن السبب أولا قصور الهمم، وثانيا كثرة أسباب المثبطة قد كثرت، كثرة الصوارف، فعلل بكثرة الصوارف وقصور الهمم، يعني وجود مانع وصارف. أين المانع؟
قصور
الهمم، والصارف كثرة الأسباب. طيب وإذا كان هذا في زمن المؤلف فما بالك في هذا الزمن؟ إذا كان هذا في القرن على رأس القرن الألف تقريبا، فما بالك في زمننا هذا؟ يعني الآن في زمننا هذا، قبل نحو 20 سنة الصوارف أقل بكثير، يعني زادت أضعاف. الآن الصوارف بالنسبة للناس ازدادت، تضاعفت أضعافا مضاعفة، وهذا شيء مشاهد. ينظر الآن صوارف الناس من النواحي الإعلامية والقنوات والإنترنت وغيرها، وكذلك الملاهي وانفتاح الدنيا، كل هذه صوارف.
وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله عن جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أي تحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل.
طيب واضح، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا، ولا قدرة إلا بالله عز وجل، إلا بالله عز وجل. وقيل لا تحول من معصية إلى طاعة، لكن نقول المعنى الأول أشمل، لا تحول من حال إلى حال، لا تتمكن أن تتحول من حال إلى حال ولا تقدر على ذلك إلا بالله عز وجل. طيب، هذه الكلمة هي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، والعوام يستخدمونها استرجاعا، تجد إذا قيل حصل كذا وكذا من المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشروع عند المصائب أن يقول إنا لله، كما قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن قد يكون لها وجه من جهة المصيبة، فهو يستعين، إذا قلنا أنها كلمة استعانة فهو يستعين بالله عز وجل على التجلد والتصبر على هذه المصيبة، لكن الأصل أنها استرجاع، أنها كلمة استعانة. والعوام حينما يقولون ذلك لا يطرأ على بالهم أنهم يستعينون بها على المصيبة، لا يطرأ على بالهم ذلك، ولهذا ينبغي أن ينبهوا على هذا، وأن يقال المشروع عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند سؤال الله عز وجل الاستعانة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله، أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ، ونعم الوكيل إما معطوف على هو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم. كتاب الطهارة، كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتب كتابا وكتبا وكتابا، وسمي المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمح.
طيب، يقول رحمه الله كتاب الطهارة، بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة كعادة غيره من المؤلفين والأئمة، فإنهم كانوا يبدأون كتبهم بكتاب الطهارة، والسبب في ذلك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم المشروط، فلهذا قدموا، لأن من المعلوم أن أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، إذن الطهارة شرط، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فقدمها على الصلاة. وكان مناسبا أن العلماء رحمهم الله أو أن المصنفين يتكلمون على مقتضى حديث ابن عمر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فيبدأون بأركان الإسلام، لكن لما كان الكلام على الشهادتين يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بسط جعلوه في كتب مستقلة، وإلا كان المفترض أن يكون الكلام عليهما الفقه، فيقول مثلا كتاب شرح كتاب كذا وكذا ويتكلم على الشهادتين. وبعض العلماء رحمه الله فعل ذلك، انظر مثلا مر علينا في منهج السالكين أن المؤلف رحمه تكلم على الشهادتين، لكن أكثر المصنفين على خلاف ذلك ولا سيما المتأخرين، والسبب أنه لما كان الكلام عليه ما يحتاج إلى بسط وعناية وتفهم جعلوها في كتب مستقلة. قال بعضهم ومن ثم تجد الضعف عند الفقهاء في العقيدة، إنهم يعني ما يهتمون في العقيدة، تجد عندهم تهاون في مسائل تتعلق بالعقيدة، قبوريات صوفيات، لأنهم لا يعتنون بذلك، لكن هذا ليس على إطلاق، أقول يوجد فقهاء ومع ذلك هم أئمة في العقيدة. أئمة في العقيدة. طيب، إذن نقول بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فهي شرط والشرط يتقدم المشروط. وهناك مناسبة ثانية قد لا يذكرها بعض العلماء رحمه الله، وهي تنبيه الطالب على تطهير قلبه، في ابتداء طلبه، وهو أن يطهر قلبه كما أنه يطهر بدنه ظاهرا فليطهر بدنه باطنا، ففي إشارة إلى أنه ينبغي للطالب أن يطهر قلبه بأن يخلص لله عز وجل وينظف قلبه ويطهره من الغل والحقد وما أشبه ذلك. والطهارة نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية، وإن شئت فقل طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. فالطهارة الحسية وهي الطهارة الظاهرة هي المقصودة هنا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا معناها الطهارة الظاهرة الحسية، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والنوع الثاني طهارة معنوية وهي طهارة باطنة، وهي تطهير القلب من الشرك في عبادة الله ومن الحقد والبغض لعباده، أن يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله، ومن البغض والحقد والحسد على عباد الله، على عباد الله. يطهر قلبه من الشرك، لأنه لا تصح العبادة من المشرك، لأن من شرط صحة العبادة الإخلاص لله والمتابعة، ومعلوم أن الإشراك ضد الإخلاص، الإشراك ضد الإخلاص، فلا تقبل عبادة من شخص قد لوث قلبه بالشرك، هذا لا تقبل من العبادة. وكذلك ينبغي له أن يطهر قلبه من ما سب من الحقد والحسد والبغض لعباده. طيب إذن المقصود هنا الطهارة الحسية أو المعنوية؟ الطهارة الحسية، وهي الطهارة الظاهرة. يقول رحمه الله: كتاب، وهو من المصادر السيالة، يعني ليس غير الجامدة. يقال: كتب كتابا، نعم، وكتبا وكتابة، ويسمى المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع. ماذا كتب؟ هذه معناها الجمع، الكاف والتاء والباء تدل على الجمع، تدل على الجمع. ثم عاد هذا الجمع يختلف. وهنا بالمناسبة أنبه على كتاب جيد فيها هذا الموضوع، وهو مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله، من أحسن الكتب في اللغة، لأنه يفيدك في أنه يجمع مادة الكلمة أصلها. فمثلا يقول: كتب، الكاف والتاء والباء أصل واحد يدل على الاجتماع، ومنه الكتاب لتجمع الكلمات، ومنه الكتيبة لتجمع أهل الجيش، وهكذا. ثم يأتيك يقول: مادة جنة، الجيم والنون أصل واحد يدل على الخفاء، التستر والاختفاء، ومنه الجن لأنهم مستترون، ومنه الجنة وهي ما يستتر بها المقاتل، ومنه الجنة وهي البستان الكثير الأشجار لأنها تجن من بداخله، تجن من بداخلها. واضح؟ هذا الكتاب مفيد جدا، مفيد جدا طالب العلم، لأنك إذا عرفت معنى الكلمة سهل عليك أن تعرف تصريفاتها، سهل عليك أن تعرف تصريفاتها. فأنت إذا مر عليك أي كلمة ردها إلى أصلها، تجد أنك تعرف ذلك. أي كلمة كتاب الطهارة، كتاب، وش كتاب؟ وش معنى كتاب؟ نقول رد كتاب أصلها من كتب، هذه الكلمة كتب وش تدل عليه؟ تدل على الاجتماع. طيب يقول رحمه الله: كتاب اسمه يسمى في السوق معجم مقاييس اللغة، معجم، لكن كلمة معجم فيها نظر، ومقاييس اللغة وليس معجم مقاييس اللغة، لأن العلماء السابقين ما يعرفون كلمة معجم، ما عندهم معاجم، ولا لا إبراهيم؟ عندهم ما تدري زين؟ لا، ما يعرفون كلمة معاجم. المعاجم هذه ما خرجت إلا متأخر، ولهذا الشيخ عبد السلام هارون أظن في مقدمتي أنكر هذا، هو أو غيره نسيت والله، هو ما أنكر، لو أنكر ما حطها في الكتاب، لكن غيره انتقده، قال إن العلماء السابقين ما كانوا يعرفون كلمة معاجم، معاجم هذه متأخرة. طيب يقول رحمه الله: ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.